الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال فصل. قال المؤلف: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وهذا ظاهر، علمنا أن الوقت الموسع يجوز للإنسان يفعل فيه العبادة في أي وقت من أوقات هذا الوقت الموسع، في أوله أو وسطه أو آخره. إذا أخره إلى آخره ثم مات لم يكن بذلك عاصي، لأنه يجوز له أن يؤخره. قال: وأما إن مات والحال أنه لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة، فإنه إذن يموت غير عاصي فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه. يموت غير عاصي إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه. أما إذا غلب على ظنه وجب عليه إيش؟ أن يقدمها. إذا غلب على ظنه أنه سيموت في آخر الوقت أو في وسط الوقت وجب عليه أن يقدم الصلاة في أول وقتها. قال: كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت. يعني إنسان مسجون حكم عليه بالموت بالقتل وأنه سيقتل مثلا في وقت العصر، هنا الآن يعرف أنه سيموت في هذا الوقت، وجب عليه إيش؟ أن يقدم الصلاة في أول وقتها. قال: لأن فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء؟ طيب، هذه مسألة أخرى. الآن علمنا أنه يجوز أن يؤخر الصلاة في الوقت الموسع إلى آخر وقتها، فإن مات قبل أدائها لم يمت عاصيا، إلا إذا علم أنه سيموت أو غلب على ظن أنه سيموت في وقت هذه الصلاة أو في آخر وقتها وجب عليه أن يقدمها. طيب، إذا ظن ثم تخلف هذا الظن وسلم من الموت، سلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، هل تكون صلاته هذه أداء أو تكون قضاء؟ قال: هل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، يعني أنها تعتبر أداء لأنه صلى في وقتها، أو تكون قضاء؟ الصحيح أن تكون أداء كما ذكر المؤلف رحمه الله، ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: ولو وقعت في آخر الوقت، يعني هل تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. كما ذكرنا الراجح أنه تعتبر أداء. وهذا المهدي المسا تعتبر يعني كثمرة ما تقدم معنا من تقسيم الوقت إلى موسع ومضيق. فمن آثار هذا التقسيم هذه المسألة الفقهية. قال فصل: قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، كالقدرة ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد. هكذا عندي، ايش عندكم؟ نفسه ها؟ كالقدرة واليد في كتاب في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. قال: حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. هذا القسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، يعني أن صلاة الظهر لا تجب إلا بزوال الشمس، لا تجب إلا بزوال الشمس. فقولنا في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، فهنا الآن لا تتم صلاة الظهر إلا بزوال الشمس، فقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر أن الواجب قسمان: قسم ليس تحت قدرة المكلف يعني تحصيله، تحصيل هذا الواجب كزوال الشمس وغروب الشمس صلاة المغرب، هذه أشياء ليست تحت قدرة المكلف ولا يستطيعها، أو كون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، ما يمكن أن يكتب هو مقطوع اليدين، هذا شيء ليس في قدرته. كذلك حضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، هذا على القول بأن الجمعة لها عدد معين، على قول الشافعية مثلا 40. طيب إذا لم يكن هناك 40، هل يجب على الإمام أن يذهب ويبحث عن هذا العدد ويكمله حتى صلى الجمعة؟ الجواب لا، ليس هذا في قدرته. قال: هذا النوع لا يوصف بوجوب، هذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، أنه يجوز التكليف بما لا يطيقه الإنسان، وهذا قول كثير من المتكلمين منهم الأشاعرة، وبعضهم يطلق عليه التكليف بالمحال، التكليف بالمحال، والذي عليه جمهور العلماء أن مثل هذا النوع لا يوصف بالوجوب. قال: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهاي رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره، إلى آخر الآية، خارجة وهو الصحيح. لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، يعني من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامه يعني بالليل كله. قال هذا سيتناول للفطر قطعا في نهار رمضان، يعني سيدخل جزء من النهار ويكون فيه مفطر. قال إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. يقصد حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليقضي منه نهمته، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا شيخنا الواجع كان يحسنه في صحيح المسند ثم تراجع عن تحسينه وظهرت له علة فألحقه بأحاديث معلة ظاهرها الصحة، فهو يقصد مثل هذا الحديث. قال يحمل على أن المراد به تناوله في آخر جزء من الليل قبل الفجر. طيب هذا القسم الثاني، قال قسم تحت قدرة العبد يعني يستطيع أن يأتي به، كالطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة هذا من قدرة المكلف، يستطيع تحصيله، يستطيع تحصيله. كذلك السعي للجمعة يعني كونه يذهب حتى يحضر الجمعة هذا في قدرته. كذلك غسل جزء من الرأس، غسل جزء من الرأس يعني في غسل الوجه، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من ماذا؟ من الرأس، كالناصية، مقدمة الناصية. هكذا أيضا إمساك جزء من الليل مع النهار، لأنه لا يمكن أن يكون ممسك إلا إذا أمسك جزء يسير وهو ما قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. ولو أمسك الليلة كله يعني أقصد الإمساك في النهار ما يتأتى إلا بأن يكون هناك جزء من الليل يمسك فيه عن الطعام والشراب. ثم قال وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف أنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. هذا الآن ما قرأناه يعني كشرح وضحه الشنقيطي رحمه الله من كلام القدامى، ثم سيذكر الآن ما يرى من تحرير هذه المسألة. قال مقيده عفى الله عنه يعني نفسه الشنقيطي رحمه الله، قال: وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، يعني كتحصيل زوال الشمس أو غروبها لصلاة الظهر في الزوال وصلاة المغرب في الغروب، هذا شيء ليس في قدرة العبد، فهذا لا يجب عليه. قال الثاني قسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، شيء في قدرة العبد لكن لم يؤمر بتحصيله، لم يؤمر بتحصيله. قال كالنصاب لوجوب الزكاة، يعني بلوغ المال النصاب، هذا ما أمر به الإنسان أن يتكلفه حتى يخرج الزكاة، فهذا في قدرته لكن ما أمر به، ما أمر بتحصيله. كذلك الاستطاعة لوجوب الحج، يعني هل هو مكلف أن يتكلف جمع المال حتى يحج؟ الجواب لا. الإقامة لوجوب الصوم، يعني هل يجب عليه أن يقيم حتى يصوم؟ لا، إذا كان في سفر لو أن يسافر. قال وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. الثالث القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، هذا واجب على التحقيق، وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. الواجب المطلق يعني سواء كان سببا أو كان شرطا. قال كالطهارة للصلاة وهي شرط، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب، يعني ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب. فالزكاة واجب لكنه معلق بإيش؟ بشرط ملك النصاب، إذن ليس بواجب إلا لمن ملك النصاب. الحج معلق وجوبه بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الحج. قال كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. هذه خلاصة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. طيب الخروج لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة، طيب ستر العورة، شراء الثوب مثلا لستر العورة أو شراء الماء للوضوء إلى آخره. وما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب كالنصاب للزكاة، فهذا ليس بواجب، أو تحصيل الاستطاعة للحج فهذا ليس بواجب. قال تنبيه اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعل أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، جميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة من باب إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالأدلة وردت في الأمر بالصلاة. طيب الصلاة ما يمكن أن تؤدى وتكون صحيحة إلا بالوضوء، إذن في الأدلة التي وردت في الأمر بالصلاة هي نفسها ماذا؟ أمر بالطهارة من باب ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى، الطهارة نفسها قد جاءت في أدلة مستقلة في وجوبها. قال إذ لا مانع من تعدد الأدلة، يعني كون الطهارة، أن بعضهم قد يعترض يقول هذا المثال كيف نستدل بوجوب الطهارة بوجوب الصلاة بهذه القاعدة، والطهارة نفسها قد جاءت فيها أدلة توجبها. يقال هذا كون جاءت فيها أدلة أخرى لا يمنع، لا يمنع من الاستدلال بها والتمثيل بها. وكثرة الأدلة ماذا؟ تقوي هذا الأمر، ولا مانع من ذلك. وهذا كما ذكره الشاطبي رحمه الله، أن تعدد الأدلة تعطي قوة في الأمر. قال وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. الطهارة واجبة بالنصوص الأخرى، يعني النصوص التي فيها وجوب الطهارة ليس فيها دليل على وجوب الصلاة، بخلاف إيش وجوب الصلاة فهو يستدل به على وجوب الطهارة. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.